ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج من الداخل. أعزائي المشاهدين، تعالوا نتكلم صراحة بموضوع انتشر بشكل كبير كالنار في الهشيم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. انقسم الناس حوله إلى عدة أقسام، فقسم يرى بأنه جائز ومباح وحق مشروع، والقسم الآخر يرى بأنه مخالفة شرعية وقانونية فضلا عن كونه مخالفة أخلاقية، وقسم حائر بين قسمين يقر انه شر لكن شر لا بد منه. موضوعنا اليوم له عدة وجوه، عدة اسماء، فهناك من يسميه هدية، وهناك من يسميه مصلحة او عمولة او اكرامية، وهناك من زاد على ذلك وحاول ان يصبح عليه صدقة شرعية. من الداخل نتحدث اليوم عن الرشوة. منظمة الصحافة العالمية للمرة المليون تأتي الدول العربية في مقدمة قائمة أشد دول العالم فسادا، كما اعتدى كل عام كانت أشد دول العالم فقرا هي أشدها فسادا، ولكن هذا العام كانت أكثرها عنفا هي أشدها فسادا. العراق احتلت مرتبة 160 عالميا، السودان 156، ليبيا 105، سوريا 93، الجزائر 84، المغرب 79، السعودية 70، لبنان 63، تونس، دولة الكويت 46 للفساد. أما الدول العربية نظرة من الفساد فهي الإمارات، قطر، البحرين، عمان والأردن. الدول التي حققت تقدما في جهود مكافحة الفساد فهي الجزائر ولبنان. الدول التي تفاقمت فيها ظاهرة مقارنة بالعام الماضي فهي تونس والأردن. بالعلم فإن نحو 300 مليار دولار تدخل جيوب المرتشين سنويا في العالم العربي. هذا المبلغ يعادل نحو قيمة ما يدخل جيوب المرتشين في العالم بأسره، حسب تقديرات الشركة الدولي. وبعد الدراسة دي لازم نشوف رأي الجمهور، هل الرشوة في كبرها؟ خلنا نبالغ شوية، تعال نشوف.
الرشوة عليها كذا مفهوم، ملهاش مفهوم محدد.
الرشوة معناها المال بدون وجه حق،
الواحد ياخد حاجة مش حق،
مبلغ من المال أو مثلا هدية أو شيء مثلا معين، ممكن يكون مادي وممكن يكون معنوي. تمام، دي يعطى مثلا لأحد الناس لتسهيل امر معين او حاجه معينه مثلا غير مشروعه.
كل واحد في طبيعته عمله، انا ممكن اعطي رشوه لواحد عشان يخلص لي حاجه، تفهم؟ ممكن واحد يجي يديني رشوه عشان اخلص له حاجه.
بعض الاحيان انت ممكن تكون يعني عايز تحصل على حق مشروع ليك انت، تمام، ولكن تضطر انك انت مثلا تدفع رشوه عشان تحصل عليه.
انا ما اتحطيتش في موقف ان انا ممكن يتعرض عليا رشوه او اكبر رشوه، بس انا دفعت.
اتوقع ان اي حد يدي رشوه ياخد بحسب مبدأه، لكن يدي اتوقع طبعا في اي وقت.
اتمنى من الله ان انا ما يكونش في حاجه زي كده، مش قادر اقول لك ان انا ما قبلتش رشوه، مش قادر اقول لك ان انا قبلت، يعني الحمد لله. يمكن هذا سؤال محرج. اتمنى ان انا ما يكونش قبلت مثلا هديه او قبلت حاجه وانا قررت نفسي باعتبارها هديه، ممكن يكون ايه مقابل خدمه معينه.
طبعا اكيد واي مصلحه تخلينا نمشي فيها لازم رشوه، لازم رشوه. ما تضحكش على نفسك وتقول لي ايه مفيش رشوه، لا، كل حاجه عشان تخلصها النهارده لازم تدفع رشوه.
الله المستعان. اذا بات من الواضح ان هناك ازمه حقيقيه، وان الرشوه للاسف تلعب دورا خطي في تشكيل قرارات وقرار بعض المصالح. في مشروعيتها من حيث الصح او الخطا او تحليل مشروعيتها وحتى تسميتها بالهديه الاكراميه او ما شابه هذا، معكم اليوم ومع ضيوفنا الكرام نحاول أن نطرح القضية بكل أبعادها دون رتوش لنعالج المرض الذي ينقص بدن عالمنا العربي والإسلامي. مشاهدين، ما هي الرشوة؟ ما هي أفرع الرشوة وأسباب انتشارها؟ كذلك أنواعها وما نظرة الشرع والقانون للرشوة؟ هذا كله بعد فاصل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي واسمكم نرحب بضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ مشعل أنور والدكتور المستشار القانوني إبراهيم أحمد الياس. أهلا وسهلا فيك. أهلا معك. بداية فضيلة الشيخ، ما مفهوم الرشوة من الناحية الشرعية وما حكمها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأتوجه بالشكر لله عز وجل أولا على أن جمعنا في هذا العمل الرائق من خلال هذه القناة المباركة ومن خلال هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى. ثم أتوجه بالشكر ثانيا لكل العاملين في هذا الاستوديو وكل المشرفين على هذه القناة، وأخص بالشكر الأستاذ الفاضل أستاذ دار العتيبي، جزاك الله خيرا. الرشوة آفة مدمرة ورجية إنسانية مهلكة، بسببها أكلت أموال الناس بالباطل، وبسببها ضاعت حقوق العباد، وبسببها ضاعت مصالح الناس. الرشوة أكل القوي الضعيف، الرشوة أكل الغني الفقير، وبالرشوة انتفع الخامل وانخفض المجد. وكم قرئ من مجرم بسبب رشوة، وكم أدين من بريء بسبب رشوة. باختصار، ما عملت الرشوة في مجتمع إلا ملأته الغم الضنك والنكد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. معنى الرشوة، فقد قال الإمام ابن منظور في لسان العرب: الرشوة لغة مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الحبل أو الدلو الذي يتدلى في البئر ليتوصل به إلى الماء. وقال غيره: الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ، يتلبى عنقه إلى أمه لتزكه. وعلى القولين، الرشوة هي ما يتوصل به لنكد دنيوي شخصي يشتري فيه المرتشي الدنيا الفانية بالآخرة الباقية، ويبيع من خلالها الجنة بالنار، ويشتري بها العذاب بالمغفرة. الرشوة اصطلاحا لا تفسيرات كثيرة تجمعها وأجملها وأكثرها، وقاله الإمام الجرجاني: الرشوة في جملة، الرشوة هي ما يعطى لإحقاق باطل أو لإبطال حق، الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، وحكمها في شريعة الله أنها كبيرة من أعظم الكبائر، وذنبها عظيم واسمها رهيب. قال الإمام ابن حجر الهيثمي في الزواجر، وقال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر: إن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد استدل بما رواه الإمام أحمد البيهقي والجزار الطبراني في حديث ثوبان الصحيح رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الله الراشي والمرتشي والرائش. الله أسأل أن يطهر مجتمعات المسلمين من الرشوة والمرتشين، إنه ولي ذلك ومولاه
سبحانه. هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق الباطل. سمعت السلام سلام الشرع والمصطلح الجميل. نسأل ما هو التصرف القانوني للرشوة وكيف يعاقب عليها القانون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. الشرع والقانون متطابقان في هذه الناحية، فالرشوة مرض عضال وخطر جسيم لا يختلف مضمون القانون، بالعكس الشرع هو السقف المرتفع وهو النبراس لكل ما قيل في الرشوة. إن كانت قوانيننا الوضعية اللي احنا أخذناها من فرنسا أو من إنجلترا، أغلب الدول العربية بتاخد القانون الفرنسي، هذه القوانين يعني لم تقدم ولا تأخر خلف الشرع الإسلامي الحديث. فالقانون الفرنسي ومن سرع خلفه من القوانين زي مصر وتونس والجزائر كلها أكدت وضحت نفس المعنى. الرشوة تعريفها، والرشوة يعني لغويا بفتح الراء وكسرها، يقولوا الرشوة يقولوا الرشوة، والمعنيان أو الكلمتان جديدتان. فالرشوة هي اتفاق ما بين شخصين، أحدهما موظف عام له هذه الصفة، هذا الموظف العام اتفق مع شخص له مصلحة أو طلب منه أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية أو منفعة. لماذا؟ لكي يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو مأموريته، أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو مأموريته، أو يخل بواجبات وظيفته. فهي المتاجرة بالوظيفة في أخف صورها، تؤمن على هذه المكانة على هذه الوظيفة حسب ما يتاجر فيها. الرشوة هي متاجرة بالوظيفة حتى ولو لم يكن هذا الموظف مختص، إن كان الموظف مش مختص ويزعم ذلك أو مجرد طلبه حتى ولم يحقق ما سبق عليه قد وقع في المحظور. الرشوة بهذا المعنى الاصطلاحي القانوني الدقيق نقدر نقول لها أركان، لما تيجي كان تعرف التكييف القانوني لجريمة الرشوة أو الرشوة. الرشوة الأول فيها أن يكون المرتشي اللي هو أخذ أو طلب أو قبله يكون موظف عام أو من في حكمه. من هو الموظف العام؟ الموظف العام هو الشخص المعين بصفة دائمة في خدمة مرفق الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، ده هذا هو الموظف العام. أو من يلحق به، اللي يلحق به القانون لحساسية موقفه صدر عليه حكم الموظف العام. مين هو أن يلحق بهذا الموظف العام؟ أولا المستخدمون في أحد أجهزة الدولة أو الجهات الخاضعة لرقابتها، المكلفون بخدمة العامة زي العمد والمشايخ والغفراء والمأذون وحلاق الصحة، أعضاء المجالس النيابية العامة أعضاء مجلس الشعب والشورى، أو أعضاء المحليات المجالس المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين، الخبراء المصفون القضائيون، وكلاء النيابة العامة، الحارسون القضائيون، أي عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم أو مدير في شركة أو منشئة، الحكومة تساهم في أموالها بأي جزء. إضافة إلى ذلك أشخاص خاصين، من هم؟ الدكتور أو القبيلة من الجاية، أو شاهد الزور في قضية مدنية أو قضية جنائية. لو شيه الزور يعد في حكم المتشكل أو قبل أو على حاجة يديه المنفعة، ممكن تروح لدكتور يقول الست حامل أو الدكتور الصحة يقول حد مات على سبيل التزوير، يعد مرتشي ممكن يكون موظفة. هذا هو الركن الأول في جريمة الرشوة.
أي دكتور بشرط أضلع الرشوة وأقسامها قانونيا، وكان من أساسها كون المرتشي أو الراشي في سلك الحكومي بالشرع، لأن نظر أوسع فهي جميع طبقات المجتمع. الرشوة أنواع، هل الهدية في انطلق القانون أو ما يسمى بالعمولة تعتبر رشوة، وما سبب انتشارها يا شيخ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما مر بنا آنفا أن الرشوة داء عضال، وانتشارها انتشار النور في الهشيم كما ذكرت في التطبيق المرعب الذي ذكرته في أول الحلقة، انتشارها أسباب أعظمها الجهل بالدين، الحرص على الدنيا، الجشع، الطمع، الغفلة عن الموت، نسيان الآخرة، ثم تجرير الناس الرشوة. الناس يلبسون يا أستاذ داري الرشوة ثيابا أنيقة، يدمرون بها الحرام، يسمونها هدية، يسمونها عمولة، يسمونها سمسرة، يسمونها إكرامية. وللمرتشين كلمات ترن في آذان الجميع، يقول لك إذا أردت أن تنجز فعليك بالوجه، يقول لك بوسك أبوسك، يقول لك أبجدني تجدني، أبزرفني أعرفني. هذا كلام المرتشين وكلام يرن في آذان الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن انتشرت الرشوة والله إلا بسبب الجهل بالدين والطمع والجسع والحرص على الدنيا والغفلة عن الآخرة وغياب الأحكام الشرعية الزاجرة.
ولكن عند قراءة التاريخ الإسلامي يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، وقد قال في حديثه هذا تحابه، كيف الاختلاف بين الهدية المشروعة والهدية المحرمة المغلقة بالرشوة؟
أولا، روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهادوا فحابوا، الحديث حسن صحيح إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، إنما أي مسؤول بخلاف النبي إذا قبل الهدية فهي رشوة. عمر بن عبد العزيز عرضت عليه هدية وهو أمير المؤمنين فأبى ورفضها أشد الرفض، فقيل له النبي قبل الهدية فقال هي هدية في حق النبي ورشوة في حق العمال من بعده، فمن منة النبي لا يحيف ولا يحابي ولا يزور صلى الله عليه وسلم.
دكتور، سمعنا في أضلع القضية القانون والشرع يجرم ويحرم، وسمعنا لأن الراشي المرتشي مجرم في القانون جميع القوانين، ولكن سؤال، هل القانون غير رابع لهذا الرشوة؟ نفشيها في مجتمعاتنا تفشي به، فما هو الأسباب في القانون؟ هل هناك خلل في القانون يمنع ويردع الناس من ليس له علاقة في الدين؟ هل القانون ليس له رابع؟
هو يعني جريا على الكلمات اللي أنا فضلت الشيخ، كان الشيخ كشكي يقول ألا بالبلغ يلين لك الحديد والكنت تبلغ ما تريد.
طبعا
بالبلغ والكنت المصيبة أن الأمة كلها من شرطها إلى حديد، يعني بكلمة القانون مش في مصر فقط، وإنما في البلاد زي ما ذكرت في التقرير وفي الكويت وفي درجة ان في منتج استراتيجي اللي عقد في ديسمبر 2006 في دبي، وجوه راجل رئيس المنظمة الشفافية اللي فاتك اشرت اليه، طرحوا يعملوا محكمة مجرم الفساد على غرار محكمة مجرم الحرب، هل اي صورة، وجاءت دول عربية عندها قانون مكافحة الفساد وفي انتظار موافقة الدول العربية عليه. هذا الأمر جد خطير في النواقيس، وكان يعني سيدنا أبو بكر يقول يعني يا رب ما أعظمك، ليس لك حاجب فيؤتى ولا وزير فيرشى، يعني إلى هذه الدرجة، يعني مشكلة قديمة جدا وأيام الدولة العثمانية. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة غريبة جدا، دولة المماليك في مصر انشأوا وزارة اسمها وزارة التوفير اللي هي وزارة الرشوة. في حلقة الرشوة عملوا لها وزير. لما الناس اللي عايزة تدي رشوة بتديها لموظف يضحك عليه ويهجرها، عملوا وزير للرشوة يقبل الرشوة ويخلصها بمصلحته. يعني الى هذه الدرجة دخلت في الانوف الرشوة وقللت. في وزير حتى الناس اللي هم عايشين من زمان عندهم 80 سنة ولا كده مبررتش او غلط. هذا المصطلح له اساس في التاريخ، كانت انتشرت الرشوة الى حد كبير جدا. فالرشوة منذ كده، ولكن كيف نعالج الرشوة وكيف يعني نصف هذه النيران؟ اسبابها زي ما عرف ابو الشيخ، بس انا عايز اكون يعني اقول الدين معنى الدين، يعني الدين حاجات كثيره جدا. طب انا عايز اقول لك في رشوه في اوقاف، وفي رشوه في ازهر، وفي رشوه في مجتمعات فيها وظائف دينيه، يعني دول اهل دين. وانما احنا بنقول الكارثه الحقيقيه اللي هو عدم القناعه. هناك لم يستوي عندهم ان هو يموت او يبقى ملك، كل عايز يبقى ملك حتى لو كان يتمسح بمسوح الدين. لازم يكون في قناعه، لازم الصبغه الدينيه والنظريه الراسماليه التي انتشرت في العالم اللي هي الماديات، وكل عايز يبقى عنده شاليهات، كل عايز يبقى عنده قصور، كل عايز يبقى عنده ملايين. عايزين كيف نفكر عدم الفجر يبقى في قناعه.
حضرتك المستشار قلت كلمه طيبه دقت النواقيش. انا ارى والله اعلم ان احنا تخطينا مرحله النواقيش فقط. احنا قاعد نتكلم عن 30 مليار، 300 مليار، يعني احنا قاعد نتكلم ان في من اللحم الحي، احنا نقطع من اللحم الحي
يعني مش دول، يعني في شوى لدول، يعني مش عايزين نقول افراد.
قوانين وضعت، لجان شكلت، مؤتمرات وعقدت، طيب يا
مجالس يعني يقضي عينه على هذا ويرسل لذلك،
ولكن الناس لا ترى الضرر. شيخنا يعني ما هو الضرر الفعلي على المجتمع من الرشوة؟ وهل يستحق الشخص ان يطرد برحمة الله لحفنة دنانير او دراهم او ريالات لتخليص معاملة مثل جمرك السيارة والادخال بعض البضائع؟
الأول أنا أحب أعلق على كلام شيخ المستشار في أن بعض هناك من يعمل في حصل الدين ويقبلون الرشوة، صحيح، لكن الدين حاكم على الناس وسلوك الناس ليس بحاكم على الدين. أعرف فيهم هم صورة شائهة للدين، اسم الأبرار والأطهار والأخيار كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لو صح هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرشوة يترتب عليها أضرار دينية وأضرار اقتصادية وأضرار سياسية كما مر في كلام جلالة المستشار، وأضرار اجتماعية وأخلاقية وسلوكية مروعة. أولا من الأضرار الدينية على المكتشف رقم واحد أن الرشوة طريق موصل إلى النار، إلا لم يتغمد ربنا الراشد برحمته فيلهمه التوبة ويتوب عليه. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. ثانيا، الرشوة سبب عظيم من أسباب عدم إجابة الدعاء. إن بلا أعجب الرجال يملؤون كروشهم بأموال الرشوة ويحبون في كل عام ويعجبون في كل عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وقد ليس حرام، وقد أكل حرام، وشرب حرام، ولبس حرام، وغذي بالحرام، كأن يستجاب لذلك. فالرشوة سبب موصل للنار، الرشوة سبب لعدم إجابة الدعاء، الرشوة سبب لفضيحة المرتشي في الآخرة فيفضح. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا أعبدن أحدا منكم يلقى الله يوم القيامة بعير يحمله له رغاء، أو بقرة يحملها لها خوار، أو شاة يحملها قيعر. الرشوة اللي تشاها ربنا يشيلها له على دماغه ويفضحه في الآخرة. فإذا رأيت في الآخرة رجل يحمل شيئا له قيمة على رأسه فهذا من المرتشين. ثم رابعا الرشوة سبب لإعلام إفلاس المرتشي في الآخرة. انظر إلى الجزاء من جنس العمل، وجمع المال ليستزيد في الآخرة سيعلن إفلاسه. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة مرتشي بصلي وله جبيبة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم في رمضان والبعض مرتشي.
الموضوع ساخن يا جماعة، ناخذ فاصل ونرجع لكلام شيخنا. قال الشيخ: كنت تقول بأن الراشي هو المفلس.
نعم، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، ويأتي وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي الذي عليه طرحت خطاياهم على خطاياه ثم طرحت النار. فيا أيها المرتشي، هل في رأسك شيء من العقل؟ يا من بعت الآخرة بالدنيا واشتريت العذاب بالمغفرة وبعت الجنة بالنار، لم تقرأ في حياتك يوما قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ يا من جمعت المال من حله مرة ومن حرامه صارات، أما قرأت يوما قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق؟ أما سمعت في حياتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه فيه: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فيا محنة السؤال ويا محنة الإجابة. هذا من أضرار الرشوة، أنها سبب لاستجلاب اللعنات. كفاية يا أخي من النبي لعن المرتشي. أنت عارف معنى اللعنة إيه يا أستاذ ضاني؟ اللعنة دعاء بالطرد من الرحمة. تخيل سيدنا النبي محمد صاحب الدعاء المجاب يقول: يا رب ما ترحم المرتشي، يا رب ما ترحم الراشي، يا رب ما ترحم الوسيط الرائش بينهما.
الله الثلاث، الله الثلاث، الراشي والمرتشي
والوسيط.
والوسيط دكتور، هل القانون يجرم الرشوة العينية فقط ولا هناك أنواع من الرشوة؟
القانون بالآخر مع المرتشي يعني العقوبة أشغال شقه وأبن،
لا حول ولا قوة،
وغرابة من 1000 جنيه لغاية ما يوازي المبلغ اللي هو قبله أو مرتشي، والمصابة.
هل في مصر فقط ولا كل
دول؟ كل الدول، كل الدول. هذه المرة أجمع القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية.
الحمد لله.
لأن يبدأ البلاء خطر مصر.
صحيح.
زي ما قال مولانا: جمع الحرام على الحلال ليكسر، دخل الحرام على الحلال لدمره. يعني دمر الأمة. القانون جرم الموظف، يعني لو في موظف ضرب على الناس قالوا له أنا مرتشي، لو موظف مش موظف بدعم له موظف مرتشي.
آه.
لو موظف خلص الموضوع عشان في ناس يكلمه في كارت واسطة مرتشي. لو موظف استغل نفوذ أعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب لما بياخدوا من الناس فلوس يقضونها مصالحها يعد في حكم المرتشي. لو كانت المنفعة اللي هيحصل عليها المرتشي فلوس أو وعد ما خدش فلوس طلع راجل خايف بس أنا هبقى أظبطك تلعب كورة ولا حاجة، ولو كانت مادية ولو كانت مادية ملايين او مليارات او عشرة جنيه او جنيه او هلة او سنت او درهم او مليم او قرش، لو كانت مادية بهذا الحجم، لو كانت معنوية باي حجم اخر، لقاء ان مثلا المرتشي يقابل سيدة ويقبلها، هذه رشوة، ويواقعها جنسيا، وما اكثر القضايا التي جرت في العصر الحديث، رشوة، رشوة، تعطف فيها هذه المرأة في المسيح، وهذا الموظف المواقع جنسيا كمرتشي، لأنها هي كل منفعة، ما مطلق منفعة، أي منفعة، أي منفعة.
هم من يقول أن المشكلة ليست في اكتشاف الفساد، بل في إدانته. إذا كان القانون رادع لهذه الدرجة اللي من جنيه في مصر إلى مليون أو دينار أو ريال، طيب انتشار منه
انتشار الفساد الأخلاق، البيوت لم تغيب، الدين غاب الشمس، غاب الشمس الدين على الناس، وانتشر الفجع وانتشر في النظرية المادية، وهذا عايز اللي عنده ألف عايزهم ألفين، واللي عنده مليار عايزهم 40 مليار، واللي عنده ملايين ومليارات وقطارات وعيد أبو أطيان وقصور، لكن الدين يتدخل في حتة واحدة فقط، ليس الغني بكثرة المال، وإنما الغني هو بغنى نفسه ورضاه وقناعته.
المحاضرات أو الندوات أو حتى المؤتمرات، هل هذه كفيلة مع القوانين الموجودة في القانون أو في الشرع؟ هل هذه كفيلة بأن تمنع؟
الكلام وحده لا يزيد. بكلام يسموه في العملية باظ ميت، مش هينفع، لازم قدوة، لازم نشوف قدوة. يعني احنا يعني عايزين نسأل حتى مولانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا تقريبا والي اليمن وقال هذا لبيت المال وهذا اهدي الي، فاتمنى ان يكون حديثا صحيحا. وقعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال يعني لن يجلس في بيت ابي، هل جلس في بيت ابيه وامه فاهدي الي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة، وكان قد أباح الهدية وقيل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل المسؤولية، أي مسؤول، أي موظف، أي حد ورب المعامة ممنوع حتى القلق.
القدوة، القدوة للأسف ناس مراجع لها، يعني القدوة موجودة في التاريخ ونتكلم فيها في نماذج كثيرة، والمشكلة أنها ما هي اجتماعية فقط، اقتصادية. فمعنا دكتور صلاح جودة، أستاذ اقتصاد في أكاديمية السادات علوم إدارية، تعالوا نسمع معه التقرير الوضع الاقتصادي وتأثير الرشوة عليه.
الرشوة موجودة في المجتمعات العربية والمجتمعات الغير عربية. الرشوة عادة بتكون أكثر أو بصورة أوضح في المجتمعات النامية أو الدول اللي هي مركزية أكثر فيها. مفروض الرشوة دي فيها الحلقة الكبيرة بتاعتها ثلاثة أشخاص، الحلقة الصغيرة شخصية، الحلقة الصغيرة راشي ومرتشي، واحد جدا، الحلقة الكبيرة بتاعتها راشي ومرتشي وراقش اللي هو الوسيط، أنا ممكن أكون معرفش فلان الفلان بس صاحبي يعرفه، فأدي لصاحب الفلوس وهو يقوم بهتمامه. لذلك ظهرت وظائف في البلد اسمها يقول لك الرجل مسهلاتي، هي أصلها مسهلاتي بيسهل المواضيع عليها. فبقى مسهلاتي ما هو يقوم بتشهيل هذا الموضوع ليا. حتى البنزين يقول في وظائف كانت موجودة، الرجل يعينك في وظيفة زي البنزين، يعينك فيها ب40 جنيه في الشهر، 50 جنيه في الشهر، يقول لك ازاي تاخد من الناس إكرامية. الإكرامية دي نوع من أنواع الرشوة، أنا باخد خدمة، أدفع لها إكرامية ليه. الحلم هو ان كانت زمان الرشوة الجنسية دفعها سواء في الستينات او الجنسية لما كانت الدولة بتحتكر كل الانسان، كنت انا ادفع رشوة علشان اخد فرصة واحد غيري. الوقت بقى الاية اتقلبت، بقيت ادفع رشوة علشان احصل على جزء من حقي، وكأن حقي مش يعني ما هوش كفاية ان هو حقي عشان احصل عليه، لازم ادفعه علشان احصل عليه. طيب ده نوع من انواع الفساد، ولازم نعترف ان ده نوع من انواع الفساد. كل مشاكل في الحكومة والجمهور والشعب وكلنا شايفين في المنظومة دي، وكلنا كاتبين عقد بيننا وبين نفسنا في اتفاقية العقد غير مكتوب، ده أمر طبيعي. أي رشوة تقوم على المجتمع أثرها مدمر، لأن هنا احنا بنحط حاجات. أولا بقول لحضرتك كانت الرشوة الأول إن أنا بدفعها علشان أكتر من حقي، فهو نوع من انواع التسيب الاجباري الموجود ونوع من الغض والظلم اللي بيجي على ناس. النهارده بدفع ده على اساس جزء من حقي. اصلها ان انا ما بعرفش اخد حقي ليا. يعني انا معايا احكام واحد معاه حكم على واحد مش قادر انفذه الا لما بتعرفش عشان يتم تنفيذ هذا الحكم. الحل في حالة كلام ده ليه حل؟ الرشوه تفضل من لما الانسان عايش. من هنا الى ان يرث الله ارضا من عليه. انا ممكن اقللها. اقللها بان انا لما احط واحد في وظيفه لازم الوظيفه اللي اتحط فيها يكون مؤهل له. يكون المرتب اللي ياخده مؤهل لانه يعيش حياته. اهم حاجتين في اي دوله في العالم الارض والمهاجر. لو الاثنين دول فسدوا فسدت الدوله. بيسالوا دول نهر. فرنسا اصابها الفساد والرشوه والمحسوبيه. قال لهم التعليم والاجرام حدث قال السؤال يبقى فرنسا بخير.
دكتور ابراهيم سمعنا فضيلة الشيخ وسمعنا اقتصادية وشفنا بأن الراس المرتجي في نهاية اليوم هم الخسرانين اقتصاديا شرعيا قانونيا. فالرابع دكتور يعني نريد حل.
احنا عاملين زي اللي يكون عارف الحل زي ما قال الشاعر العين في البيداء يقصدها الظما والماء فوق ظهورها محمول. احنا عارفين كلنا عارفين حل وكلنا يعني ممكن زي ما قال الدكتور صلاح يعني ممكن تضطر ان انت تمشي لكي تنتزع حقك. على فكره القوانين الوضعيه بتبيح ان انت تدفع رشوه في حاله واحده فقط. في حاله واحده بس.
الرشوه مباحه؟
الرشوه مباحه في القانون.
القانون.
في حالة واحدة فقط إذا أدأتك الظروف إليها لدفع خطر عن نفسك أو عن غيرك وكان لا سبيل لهذا الدفع إلا بها وكنت غير متوسط فيها دي الرشوة.
من يحدد الخطر؟
القاضي
هو اللي يحدد
الخطر. هو اللي يحدد الخطر. فإحنا عندنا أنا عايز أقول حاجة. القانون عايز يسهل من قبيل إن ينكر بالمرتشين. فإدى في القانون مثلا في قانون مصر وفي قانون فرنسي وفي أغلب الدول اللي ماشية مع مصر وفرنسا زي تونس والجزائر والمغرب قال حق الإعفاء بدل سبعة في القانون المصري يجوز إعفاء الراشي والوصيف اللي هو الرائش إذا اعترف بهذه الواقعة أو أبلغ بها السلطات. وفي قضايا كثيرة جدا على الفراونه الاخيره اغلبيتها بيجي الراشي بيجي الرائش ويقولوا فعلا احنا ادينا الموظف المرتشي.
شيخنا سمعنا راي القانون وله يعني ما قصر القانون
يعني عمليه
وترغيب وترهيب. انا مستعد اعفي اذا بينت من الراشي.
لو فضلت الشيخ قال يجوز الاعلام احنا موافقين للقانونين. لو قال الشرع يجوز الاعدام زي الصين على فكره يعدموا 100,000 واحد سنويا. لو اباح الشرع اعدام المرتشين القانون موافق.
الشرع بحث عن من تاب يريد ان يتوب. انا راشي او مرتشي او رائش اريد ان اتوب فمثلا به.
اذا الاول اعلق على كلمه قالها الدكتور الشيخ المستشار وكلمه قالها الدكتور موضوع الهدية أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل. الجواب ليس كل هدية تقبل. لو أن واحدا قال لي أهديت زجاجة خمر أقبلها لأن ديني حرمها. لو قال لي أهديتك عجرا لحم الخنزير ترد لا تقبل. لو أن رجل أهدى لموظف هدية وقال محب هذه رشوة رشوة فالهدايا التي حرمها الشيء لا تقبل. هدايا العمال رشوة لا تقبل. برضو الشيء بالشيء رشوة. يشيع بين الناس أن الهدية لا تباع ولا ترد. خطأ. الهدية تباع والهدية ترد بجزالة الحرام. والهدية تهدى. النبي صلى الله عليه وسلم هدية سوعة فلبسها وهو محتاج إليها. فقال أحدهم من الصحابة ما أحسنها. ألبسيها يا رسول الله. فدخل النبي بيته يخلعها ليهديها للرجل. فوبخ الصحابة هذا الصحابي قال فقالوا قد لبسها محتاجا وقد علمت انه اذا سئل سوف يعطي كيف فعلت هذا؟ قال والله ما صرفتها إلا لكي أتشكل فيها وقد بشت جيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتالي هذا الهدية لا يجوز بيع الهدية لا يجوز رد الهدية إذا كانت من حرام. النقطة الثانية ذلك موضوع بقشيش العادة في الجزينة ليست رشوة
إكرامية.
أنا أعرف بنزينة أعلم جودة صاحب بنزينة براس زهيد هو لا يمانع أن أخذ بقشيش من أي أحد وأنا لا أبيع صرفا لصرف وأجي ما علي من أمانة تجاه العمل ولا أجبر من يمول البنزين بدفع كذا أو كذا بشأن يتحدث ومن مشى ولم يدفع لا يعتب عليه. هذه ليست رشوة يا عبد الله.
القانون يرى بأن القانون يرى بأن في حالة من الأحوال أن الرشوة مباحة عندما تدفع خطر عنك أو عن شخص آخر. هل في الشرع رشوة جائزة؟
قال أهل العلم يجوز أن تدفع ما يسمى رشوة لأخذ حقك أو لدفع ضرر عنك بشرطين. الشرط الأول أن تغلق في وجهك جميع الأبواب ولا سبيل لأخذ حقك أو لدفع ضرر عنك إلا بأن تدفع. ما شفتش إذا أنت قلت هذا الشيخ المستشار دي حاكم من رأي في ضحية من الاستمارة فكنت أروح للموظف المعقد يقول له تعالى بكرة يا سيد
تعالى بكرة
يا سيد الراجل يتعطل فواحد قال له فكس مخك قال له يعني قال له حطوه مع الاستمارات وبليه قال له شنة ورنة فوضع بليه مع الاستمارات ووضعها للموظف المستشي قال له تمام كده ناقص لك استمارة بالاستمارة اللي جبتها النهاردة وحكي أيضا رحمه الله
نكمل
خالي ماشي
صدق. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. كنا نكمل شيخ مسعد بشروط قبول أو إعطاء الرشوة في الدين.
متى تجوز الرشوة؟ قلنا إذا أغلقت كل الأبواب في وجه الإنسان لأخذ حقه أو لدفع ضرر عن نفسه إلا إذا أعطى الموظف. الشرط الثاني أن يعطي وهو لا يستحل إعطاء الموظف المرتشي ليشعر في قلبه بالمرارة على حال المسلمين ويستغفر الله المطلوب على كل حال. وطالما تكلمنا عن الشيش عن الوقائع التي ذكرها ان غنيا عنده فرس وفقير عنده بقره وولدت بقره الفقير عجلا فقال الغني ان هذا العجل ابن فرسي. قال كيف يكون لفرس عجل؟ قال انت في القراءه انسيت المستشار معلش. فهذا القضاء فرشى الغني القاضي وحكم بأن العجل ابن الفرس. قال الفقير كيف يولد لفرس العجل؟ قال انظر أولا يوجد للفرس ذيل والعجل ذيل أولا يوجد للفرس عينين ولهذا عينين. قضينا بالعجل لصاحب الفرس فاستأنف الفقير عند قول صاحب الدين. قال القاضي للغني تزعم أن الفرس له عجل؟ قال نعم. قال إذا أجلت الحكم في القضية إلى شهر كذا. قال ولما؟ قال لأنه قد جاءني حكم محيض. قال يا سبحان الله رجل ويحيض لو أعدت منه فرس له عجل لا عجل.
أعزائنا المشاهدين سمعنا رأي الشرع وسمعنا رأي القانون وسمعنا رأي الخبراء الاقتصاديين وسمعنا رأي الشعب في الشارع. ضيوفنا في الاستديو من مجتمع عربي بمختلف مستوياته وفي الطبقات كلها. انا عارف ان معظمكم اخذ رشوة من نوع من انواع الرشوة او شاهد واقعة. فشاركونا يا جماعة الكلام وإعطائي بعض آرائكم أو بعض اللي مررتوا فيه.
وأول حاجة حضرتك يعني هو التبرير. يمكن حضرتك ما تكلمتوش عن تبرير الناس للمرتشي يعني هو يعني بالنسبة للبلد اللي أنا بعيش فيها يعني الحالة المادية بتكون لحد ما عند طبقة كبيرة من الشعب يعني المرتبات او يعني موظف الحكومه يكون في مكان حساس جدا ويقدر يعني يكتسب من خلال الرشوة مبلغ كبير جدا مقارنة بمرتبه اللي هو زهيد جدا.
ويرضاش بماله ليه؟ يرضاش بدءه ليه؟
لا هو يعني بيتكلم على التدبير، لكن انا يعني اتفاجئت في التقرير اللي حضرتك قلته ان يعني يمكن التدبير ده عندنا في بلدي يعني له نطاق واسع، لانه الحاله الماديه ده التدبير من تدبيرات الناس المرتشين، لكن في بعض الدول حضرتك ذكرتها في التقرير بلدان دول غنية ان شاء الله يعني،
ولكن هم فيها رشوة،
ولكن فيها رشوة.
سمعنا ان التبريرات، سمعنا ان التبرير هو الفقر في كلام اخر طبعا. لا لوراه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع الرشوة، هو في اختلاط ما بين الرشوة والهدية بالقياس الامر عند معظم الموظفين. انا بالفعل اختلط معايا الامر كتير جدا. بدون الرشوة بدون الهدية، ففي الهدية عبارة عن شيء عيني طبعا مش ماديات. طبعا كنت نفسي اعرف من الدكتور الياس، هل يا ترى الصالون ده بيعاقب لما الانسان ياخد هدية؟ طبعا هي مش حاجة مادية، هي حاجة عينية. شكرا.
نسمع راي الشرع شيخ مسعد في من يقول بأن الحالة المادية تبرر لنا إعطاء أخذ الرشوة، هل هذا جائز في الدين؟ لو سمع في نصف
لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهده واقعة لواحد من الصحابة كانت عنده حالة مادية يعني بئيسة، والشيخ المستشار ذكر طرفا من هذا الحديث، الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد وقال له ابن اللثبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني على ما ولاه الله من عبد، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. فرأيتم إن جلس في بيت أبيه وأمه أكادت تأتيه هديته. أيها الموظف لمن تقول هذه هدية؟ لو أقالوك أو طلعت على المعاش بتاعتها معاش اللي زعلك، هيجي لك حد يجيب هدية ولا يشتريك بها، ممكن ما تقولوش خدمة عندك الآن، لكن هو يمهد الأرض للمستقبل. هدايا العمال رشوة، هكذا قال عمر بن عبد العزيز.
هدايا العمال رشوة. دكتور قانون في ما قاله
كان عندنا القانون الوضعي مش بيعاقب على الهدية، لغاية ما مؤخرا تم إضافة عقوبة إذا ما قبل الموظف عمل أو امتنع عن عمل أو أخذ بجوازة وظيفته فيش اتساء خالص، وبعد ما خلص الشغل اللي معاه الراجل صاحب المصلحة قاله هدية وقبلها بعد تمام العمل يعاقب بالسجن والغرام. بالهدايا في القانون تعاقب عليها بالسجن كجناية والغرامة. شرط
جناية
شرط من الاسباق منطقة رشوة في الفسق هو بلد، مجرد ان هو راجل يعني موظف مش شاطر عمل العمل بتاعه وراجل راح عمل فكانت مادية معنوية. اي قدر من الهدايا حتى لو قالها خصاص تعاقب بالسجن والغرامة. أظن تكون مقفل خالص على أخونا مرتشين.
أتمنى من ضيف الكريم أن يكون أخذ الهدية قبل القانون مش بعده. شيخنا في إيجاز الحل، عايزين الحل لكثير من يتهم بأن حلول الشرع فكرية وحاجات نظرية، عايزين عمل.
أولا حلول الشرع هي التي تضمن السعادة الأكيدة الإنسان في الدنيا والآخرة، تضمن القضاء على كل المشكلات. ربنا عز وجل قال في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما الذين خبطوا خط عشواء بعيدا عن الشر هم يعيشون الضنك، وربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا. فالحل في نقاط: واحد، إحياء الإيمان المخدر في قلوب الناس. الإيمان والإفساد الفاضل هو الضمان الأكيد لنجاة الناس من كل شر. الإيمان هو الصخرة القوية التي تتحطم عليها الشهوات وتهاب عليها المحرمات. إحياء الإيمان المخدر. ثانيا، تربية الأبناء على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. إذا ما حلوت الظهر يوم فلا تقل خلوت ولا تقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يظهر ساعة ولا أنها تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غنم بناظره قريب. عمر بن الخطاب رأى راعي غنم يحدث بسبب معه عماه، قال بعني شبع، قال إنني مستخدم فيها، قال بعني واحدة وقل لسيدك أكلها الذئب، قال وأين الله؟ هذا الولد تربى على مراقبة الله. محمد بن سوار يقول: كان خالي يؤدبني فيقول لي: لا تنام حتى تقول الله معي، الله يراني، الله يسمعني. ومراقبة الله عز وجل، إحياء الإيمان المخضر في قلوب الناس، عدم الغفلة عن الموت. أكثروا من ذكر هذه الميزات. يعني ما قالش أكثروا من ذكر الموت عشان يكتب علينا، إنما حتى يرجعنا ذكر الموت عن الحرام، حتى يسعنا ذكر الموت لفعل الطاعات.
اذكر الموت يا راشي أول ما تشي اذكر الموت. نعم يا دكتور.
الإيمان نجومه كثيرة ومتنعلية، قد يعني يحب فيها بعضنا أو يغرق فيها بعضنا، إنما عايزين يعني كلام مولانا نقربه. أنا عايز أختصر من الإيمان كلمة واحدة بس، هي قناعة لا تبغي بها عوضا، فيها السعادة وفيها راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وبصفة الجراءات جائزة عالمية وإكملية ومحلية للموظف المثالي الذي يتفانس هذا العمل ولا يرتشي، عقوبة في المجال العام الجلد وهذا يجوز.
نشكر ضيفي حلقة اليوم، المستشار القانوني الدكتور إبراهيم أحمد الياس، شكرا، وفضيلة الشيخ مسعد أنور، شكرا على حضوركم. كنت في جناحي حلقة اليوم القانوني والشرعي. أخواننا المشاهدين، أيها الراشي، أيها المرتشي، سمعت إلى الشرع وإلى القانون وإلى الاقتصاديين وإلى الأرقام. أنت الخسران الأول والأخير. أما كان قانونية والحبس فهي شرعية، الطرد برحمة الله. وإن لم تكن تلك هاتين أربعت في نهاية اليوم، الاقتصاد والأرقام المخيفة على أبنائك وأبناء أبنائك. شكرا، ألقاكم على خير.